أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المادة عند أفلاطون. قبل الدخول في المادة نشير إلى دليل متين لأفلاطون على تجرد النفس، البارحة ما أشرنا إليه، نعرج عليه الآن ثم ننتقل إلى بحث المادة عنده. من الأدلة المتينة ولها تبنته الفلسفة الإسلامية، موجود عند ابن سينا عند صدر المتأنين، يركز على حيثية العلم، يقول النفس عالمة والمادة امتداد والعلم بسيط غير ممتد. فإذا العلم لا يكون من حيثيات المادة، يكون من حيثيات حقيقة مجردة، فيشكل القياس من الشكل الحملي من الشكل الثاني. يقول البدن ممتد والعلم بسيط غير ممتد، فالعلم غير البدن، لأن العلم خاصية لمن؟ لحقيقة مجردة وهي النفس. فأثبت أن النفس مجردة عن المادة، ويعتمد على حيثيتين، على البساطة وعلى الشرافة. يقول العلم بسيط يعني لا ينقسم، نعم، وشريف من الحيثيات الأرقى العالية، ليس من حيثيات المادية، لا يسانخ المادة، نعم. والإنسان يعلم، له حيثية العلم، إذا له حيثية ماذا؟ التجارب، فتكون الروح مجردة، النفس مجردة عن المادة. هذا الدليل موجود في فلسفتنا نحن، نعم. البدن ممتد، العلم بسيط غير ممتد، إذا العلم ليس بدنا، إذا العلم ينتمي إلى الروح، فالروح تكون غير ممتدة فتكون مجردة، سهل جدا. إلا أنه عنده خرافة هنا، خرافة كبيرة أخذها من الفيثاغوري، يقول النفس غايتها أنها ترجع إلى عالم المثل، وبالجدل التصاعدي ديالكتيك ترقى ترقى ترقى، هذا الرقي يجعلها تنفصل عن البدن وتعيش في عالم الأنوار، عالم المثل، عالم الطهارة والصفاء، وهذا يستدعي أن تطهر، ويمكن أن تكون هذه الطهارة تستغرق مدة طويلة، فتنتقل من بدن إلى بدن، قد تنتقل إلى بدن إنساني، قد تنتقل إلى بدن حيوان حتى تطهر. هذه خرافة، نعم.
هذه جابوها من تناسخ الأرواح،
من الهندية،
الفلسفة الهندية،
فيثاغورس أخذوها من الفلسفة المشرقية الهندية، الهندية تؤمن بهذا الأمر، تناسخ الأرواح، هذا غير صحيح، فلسفيا غير صحيح، لأن النفس إذا خرجت إلى الفعلية لا يمكن أن ترجع إلى القوة، نعم. هذه فقط نريد أن نعرج عليها حتى لا نترك الدرس بدونها. ننتقل إلى المادة، ماذا تمثل المادة الأماتير في الرؤية الأفلاطونية؟ المؤرخون في المؤرخون للفلسفة يقولون أن مباني أفلاطون الفيزيائية شعرية، ليست علمية، ليست برهانية وليست علمية، شعرية مجرد هكذا كلام شعري، نعم، في المباني الفيزيائية. أما في المادة له نظر دقيق، يقول المادة هي عدم الوجود، عدم الوجود يعني تنتمي إلى أفق العدم، المادة تنتمي إلى أفق العدم. كيف نوجه هذا الكلام علميا؟ ما معنى أن تكون المادة خشب، حديد، فضة، تنتمي إلى العدم؟ هو الفيزيائي الآن الفيزياء المتطورة تقول المادة هو النور مكثف، النور إذا تكثف فصارت هذه المادة عبارة عن نور مندك، إذا تلاشى وانقلب طاقة مشعة هذه المادة بعد تنتفي. إذا المادة حيثية للنور وليس واقعية في حد ذاتها، النور إذا انبسط فهذا هو الشعاع الشعاع، وإذا تكدس فهذا هو المادة. إذا النور ينقسم إلى حيثية اندكاك فيسمى مادة ماتير، أو حيثية إشعاع.
الإشعاع
أحد
المادة
نعم، لكن ليس كالمادة المجمدة، يعني مادة منبسطة. نعم، وإلا هو كذلك عنده حيثية انجذاب،
يعني يصفون بالمادة عبارة عن نور اللي الجمادات.
اي نعم، الجمادات هذه الذين يعينها بالعرف، حديد، فضة، ذهب، خشب، زجاج، البدن الإنساني كذلك. نعم، هذا هو المقصود من المادة. نعم، إذن هي تقع في أفق العدم. إذا تكلمنا بمنطقهم السائد في ذلك الزمان لأنها تتقطع، الذي يتقطع وينشطر ليس له هوية متماسكة، إذن ينتمي إلى أي أفق؟ إلى أفق العدم. أنت الآن تأخذين قطعة الزجاج تكسرها، هذا دليل على أنها غير متماسكة، ليس لها هوية متماسكة. أما الروح لا، الروح لا تقطع، إنها هوية شديدة متماسكة. نعم، هذا المبنى بالنسبة إلى ذلك الزمان جدا متطور وعميق، وإلى الآن في الفلسفة الإسلامية يتبنون هذا المبنى. ثم يسأل هذا السؤال، كيف نشأت هذه المادة، عالم الكون، هذا عالم الطبيعة، كيف نشأ؟ يقول تشابك المثل، العرفاء يقولون تناكح الأسماء، هنا يقول تناكح المثل. نعم، يزيد المثل تناكح والتشابك، يعني تتشكل علاقات، تتشكل علاقات ثم تأتي المحصلة الواحدة، من هذه المحصلة ينشأ الكون، ينشأ الكون. نعم، الآن إذا أردت أن تقارب هذه الحقيقة بالحس تريدين أن تكتبين جملة، هذه الجملة لا يمكن أن تتشخص على الورق إلا بمجموعة، هذه المجموعة يجب أن تتشابك. العلم، لأن الكتابة بدون علم يمكن؟ لا يمكن. إرادة، تريدين أن تسطرين هذه الكلمات على الورق، قدرة، ما في عجز بدني، القدرة تتجلى في العضلات، العضلات فقط أرضية معدات، القدرة تتجلى في العضلات، العضلات كشرط، الورقة كقابل ليست مبلولة، يجب أن تكون جافة، القلم يكتب، وكلمة كن فيكون، كن الكتابة، يعني تقولين كل الكتابة فتتجلى. هذه المجموع كلها يجب أن يتشابك ويجتمع ويتناغم يعطي محصلة، هذه المحصلة هي هذه الكتابة. لأنه إذا تبعثرت الأمور كل يتجه نحو هدف خاص فالكتابة تتحقق؟ لا تتحقق. نعم، علم خاص بهذه الكتابة، ليس كل العلوم. تجدين تكتبين قصيدة شعرية، الملاك والأدب، قصيدة شعرية فيها صبغة فلسفية، الملاك الأدب والفلسفة. تريدين تكتبين قصيدة في شكل منطقي، الأدب والمنطق، أليس كذلك؟ إذا ليس كل علم يصلح لهذا التناغم، علم خاص. هذا المجموع يعطي هذه الكتابة على الورق، التحليل نفسه يصدق على خلق الكون. نعم، هذه المثل مثلا الوردة، عندنا مثال الجمال، مثال اللطافة، مثال النور، النور يعطي المادة، النور إذا تكثف يعطي مادة مادة الوردة، إذا ذبلت الوردة تصير ترابا، هذه المادة. نور ترابي أو نور وردوي، إذا بدون مجيء النور لا يمكن للوردة أن تتحقق. النور يأتي بحيث بإنديكاك تأتي مادة الوردة، لكن الجمال ما يعطيها النور، ها؟ الجمال يعطيه المثال الجمال، اللون يعطيه النور بطريقة خاصة، اللطافة لطيفة الوردة فيها نوع حنان، ها؟ هذه يعطيها اسم مثال الحنان على مبنى أفلاطون، فيها عطر يعطيها مثال العطر، هذه كلها تجتمع محصلة ماذا تسمى؟ الورد. هذا هو مبنى أفلاطون في عملية خلق الكون. نعم. هنا يقول المادة غير مخلوقة، لأنها إذا كانت في أفق العدم، العدم لا يتعلق به الخلق. العدم في هذه النشأة مفيد جدا، مفيد جدا. خيري الآن تريدين أن تكتبين قصيدة، الآن في خلدك هذا الكمال الأدبي، وتريدين لهذا الكمال الأدبي يتجلى في قصيدة تقال في الحسينية أو في محفل أدبي. أنت الآن تأخذين ورقة، هذه الورقة منبسطة إلى أستراليا أم محدودة؟ محدودة. ما معنى المحدودية؟ يعني تصلين إلى النهايات، هذه النهايات أعدام أم لا؟ إذن بدون هذه الأعدام تتعين الورقة بهذه المحدودية؟ لا. ثم تكتبين قصيدة إلى المريخ أم قصيدة محدودة؟ محدودة في سطور متعددة، هذه المحدودية هي العدم. إذن العدم في هذه النشأة جدا ضروري. الآن هذا الجوال محدود ببركة هذا الحد، يعني هنا العدم لا شيء، تقولين ما فيه جوال، هذا الجوال أمامي الآن، إذا لم يكن محدودا كان بحجم الكون يمكن أن تستفيدين منه؟ لا. إذن المحدودية هي جمال هذه النشأة، جمال هذه النشأة. نعم. في الآخرة في الجنة لا أدري القوانين هذه حاكمة أو ليست حاكمة، لا أدري، أنا لا أعرف أن هناك هذه القوانين حاكمة. يعني التفاحة، تفاحة الجنة نفس التفاحة في المحدودية، ليس في الهوية، في الهوية لا، لكن من سبخ آخر. هنا التفاحة تأكليها تستفيدين تتغذي بها، والفضلات تروح للمرافق. في الجنة لا، ما فيها الفضلات، تخرج مسك. إذا هوية التفاحة غير هوية التفاحة الدنيوية، لكن في المحدودية كيف؟ هل تخضع لقانون المحدودية؟ لا، هذه يجب أن نروح هناك ونشوف، ها؟ في الجنة. إذا هذه المحدودية اللي هي عدم ضروري في هذه النشأة. تخيلين الآن تريدين تملأين هذه، عندك الآن هذه قنينة أمامك وعندك كأس، جربي الحياة، جيبي كأس نظيف، كأس نظيف عندك هنا، كأس نظيف، هذا كأس نظيف، جيبي أعطيني نجرب، وبعد بشرط أنت تشربين الماء. شوفي، ها، شوفي الآن العدم من خصوصيته يحكم، عنده حكومة. انظري الآن، تجربة غير سهلة، انظري ما وصلت إلى النهاية على الحياة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ها؟ لماذا؟ يحكم علي العدم التوقف. لاحظتي؟ هذه لا ليميت. النهاية عدم أم وجود؟ النهاية، النهاية. يعني النهاية ينتهي الزجاج.
ينتهي.
بعد النهاية ما في شيء. عدم. يتحكم فيها. يعني شوف هنا بالضبط. شربي شوية حياة كمان، شربي شوية حتى ما يقدر، شربي جرعة يكفي، هذا إذا تريد تشربي شوية. لاحظتي التجربة؟ إذن الأعدام لها مدخلية كبيرة في تعير هذه النشأة. هذه الدار لا تتعين دارا إذا لم تكن لها نهايات. الرياضيات لا معنى لها بدون نهايات، الهندسة لا معنى لها بدون نهايات، علم الفلك لا معنى له بدون نهايات، التكنولوجيا لا معنى لها بدون نهايات. إذا الله تعالى هندس هذا الوجود المادي بالوجود والعدم، بدون وجود وعدم لا تستعين هذه الأمور. تخيلي الآن الحياة من هنا إلى المريخ في حجمها، أي بيت تحويها؟ والله تعالى يهندسها بطريقة تناسب البيت، أليس كذلك؟ تخيلي الشمس ملأت الكون، كل شيء يحترق، أليس كذلك؟ أعطاها هندسة خاصة يسمى بالقدر، يقدرها تقديرا. نعم، أفلاطون يقول هكذا المسألة، المادة هي عدم. نعم، وهذه الحدود كلها سببها المادة، بدون مادة لا معنى للحدود. فجبرائيل يتحرك في الكون بدون فضاء، لا يتحرك في هذا الأعدام الفضاءات. نحن لا نفهم القرآن الكريم، ما يقدر يبين هذه الأمور بضعف عقولنا، لكن أنت كفيلسوفة تعرفين هذا الأمر. نزل جبرائيل، صعد جبرائيل في الفضاء؟ لا، لكن أنت لا تفهمين إلا بالنزول والصعود، أليس كذلك؟ نزل في العقيدة عندهم مطلب خطأ. كل الآيات والروايات التي تشير إلى أن الله معنا يقولون معية علمية، يعني الله يعلم بنا ليس حاضرا بذاته المقدسة معنا أينما تكون الله معكم. فهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم بنوا هذا الكلام على فرضية مسبقة، ما هي؟ أن الكون، هذا الكون صاحب الامتدادات يحتوي الله، حتى ينزهون الله تعالى من الاحتواء يقولون معية ذاتية أم علمية؟ علمية. وهذا خطأ، لأن الكون محاط بالله تعالى وليس هو يحيط بالله. وما تصوروا الله تعالى تصور خاطئا، تصورهم موجود يحتوى، فقالوا معية علمية. لا، نقول أنا معية ذاتية وحضوره إحاطي وليس محاط. من الصحيح؟ الله يحيط بالكون، ليس الكون يحيط بالله تعالى. إذن حضوره لا يؤثر في ذاتي، بالعكس إحاطته مطلقة هي اللي خلت الكون ينوجد. هما خوفا من هذا قالوا معية علمية. ارجع إلى كتب التفسير وكتب العقائد، قالوا معية علمية. خطأ، اشتباه، لأن أنتم بنيتم أن الله تعالى إذا نزل إلى السماء يحتوي السماء. الله تعالى ما عنده علاقة لا بالسماء ولا بالأرض، يحيط بها ولا تحيط به. ثم إذا جئنا إلى هوية الكون المادي على مبنى القدماء، هو نفس التناغم في عالم المطر كعلة فاعلية، نفس التناغم كعلة قابلية، ما هي؟ من التراب والماء والهواء والنار، عناصر الأربعة المشهورة. إذا تناغمت، نعم، وإذا زدنا التناغم القوة النفسانية العاقلة والغاضبة والشهوانية، اعتدل الكون فيعيش الإنسان السعادة. نعم، ويقول أن الكون بعد ما يتشكل من عناصر الأربعة وتناغم يعطيه الشكل الكروي، لأنه هو عقلية مثالية، والشكل المثالي في الأشكال
دائرة
الكرة، دائرة والكرة، الكرة ما هي؟ عبارة عن دوائر، دائرة تحركها الكرة. لأنه هو مثالي، ينظر إلى الأمور بنظرة مثالية. نعم، وفيه روح تحركه، نفس تحرك هذا الكلام. نعم. أما النفوس الراقية التي تحرك الكواكب هذه آلهة عنده، آلهة نازلة، ما يعادل في المصطلح الديني الملائكة. هنا الآلهة ليس بمعنى الشرك، يعني تنتمي إلى السوق الإلهي، هذا هو مقصوده. نعم. نعم. ونفوس جزئية، نفس حياة الآن جزئية متصلة بالنفس الكلية عندهم، نفس جزئية متصلة بالنفس الكلية. نعم. ناتي الآن إلى المطلب الجديد، الأخلاق والسياسة عند أفراد. في الأخلاق كلام جميل ورشيق، في السياسة عنده هفوات مع الأسف، يختز الإنسان في الدولة ويتناقض مع نفسه، يقول والدولة تؤمن المناخ المناسب حتى يتصل الإنسان بالله. إذن هنا تعطي الأصالة للإنسان ومن هنا تعطي الأصالة للدولة، هذا تناقض في كلامه مع الأسف. نعم. فأفلاطون يسخر الإنسان للدولة، الدولة على النظام الاجتماعي.
سخر الفلاسفة طبقة معينة.
لا، هذه من تحكم. هنا بعد ما وصلنا
الدولة.
من يحكم هو الفلاسفة، يعني
حكماء.
أما لا، هو الآن إنسان ومختزل في الدولة، وهذا خطأ كبير. عبد الله بن عباس يدخل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصلح في حذائه، فيسأله يقول له ما قيمة حكومتكم؟ ابن عباس لا أدري، يقول أنت أعلم سيدي، فيقول له ما عندها حكومتكم ما عندها قيمة، هذا عندي إلا أن أحق حقا وأبطل باطلا. يعني الملاك ما هو الدولة، الملاك هو الحق. حتى الإنسان ملاك ليس في إنسانيته، في حقانيته، لأنه هو صنع للحق فهو عنده قيمة. الدولة إذا تخدم الحق فعندها قيمة. لاحظت هكذا الرؤية الواقعية هذه. فأفلاطون في السياسة مع الأسف إنسان مختزل في الدولة. نعم. يقول الكل في خدمة المجتمع، والمجتمع تمثله الدولة هي الرب. فالأخلاق لا تنفصل عن السياسة عنده. أخلاق يعني سياسة، سياسة أخلاق. نعم. ثم يأتي إلى المدينة، المدينة الفاضلة عند أفلاطون، الجمهورية. نعم، المدينة لاسيتي، النظام الجمهوري. يقول المدينة لا تبقى بدون تناغم، يجب أن يكون هناك تناغم بين طبقات الناس، طبقة المجتمع، طبقة الناس. نعم. فدولة في طبقات مركبة من طبقات، على أساس هذا المكونات، هذا المركب يقنن، يؤصل للقوانين التي تخضع لها الدولة أو هذا المركب. نعم. يقول أن ثلاث أنواع من الطبقات، طبقة مكونات المجتمع. نعم. قل طبقة المجتمع الحرفيون والمحاربون، الجيش. نعم. الجيش والعقل الحاكم، هو يسميها الماجستراء، ويختزلها في الفلاسفة، يعني في العالم العاقل، العالم العاقل. في ألمانيا الآن يطبقون هذا القانون، قانون الأفلاطون، في الابتدائي، الأطفال الصغار، هذا نسميه الابتدائي، كيف تسموه أنتم؟ في الابتدائي يفصلون الجامعيين والحرفيين. إزالتنا جزائرية من تقريبا 4 شهور 5 شهور مقيمة في ألمانيا زوجها عراقي جزائرية شيعية. قالت أنا ابن بنتي كانت معها بنت صغيرة قالت هذه بنتي الآن اختاروها للجامعة من ثانوي يقسمون الحرفيين اللي يروحون للجامعة الجامعة هم يقودون الدولة بجميع مؤسساتها والحرفيين يشتغلون أشغال تخدم المختارين في المجتمع من الابتدائي يشخصون القدرات والطاقات ويفصلون ما يخلي يروح الجامعة كلهم ويتعبون الأساتذة والمناهج من الصغار يميزون. ولهذا دولة عظيمة دولة أحسن دولة في العالم هي ألمانيا. نعم الذي يحكم هما العقول ويقول فلاسفة. طبعا الفلاسفة هما بمعنى العام الفيلسوف القانوني الفيلسوف الاجتماعي يعني تخصصات العقول ليس بالضرورة الفيلسوف بالمعنى العام كما تدرس حياته وانت تدرسي في الفلسفة الإسلامية يعني فلسفة بالمعنى العام. نعم يعني كل ما هو تعقل هذا هو الحال في العالم العربي بالعكس الحاكم بعينه في الجامعة ويعطوه شهرية كالحرفي حرفة الجامعة حرفة انت عليك انت تؤدي حرفتك وعندك شهرية والحاكم أجلكم الله حمار من أدنى من الحرفيين حتى فالجامعي نزل إلى الحرفيين والحرفي صعد إلى الحكم مرتبة الحكم. نعم ثم يأتي يقول الحرفيون أرقى منهم الجنود المحاربون لأنه يحافظون على
سلامة المدينة
بقاء المدينة ثم العقول التي تحكم. نعم ولهذا أنت لو تتأملين في الدول العربية تجدين الجيش عنده نفوذ في السلطة لأنه يقع في الوسط هو يخدم السلطان ويستفيد ويستغل الحرفيين يعني الأساتذة والجار واللي عنده مصنع حتى لو كان غنيا ينتمي إلى
الحرفيين.
نعم العبيد غير
طبقة
أخيرة العبيد أصلا ليس بإنسان عنده هو يقنن العبودية الاجتماعية يؤمن بها
بالطبيعة
فالآن إذا سألت أفلاطون ما هو الترتيب التكويني يقول الحرفيون أدنى والمحارب الأعلى الوسط والعقول والفلاسفة هم الفوق الدرجة العليا يسيطرون على مؤسسات الدولة. نعم يقول إذا كان المجتمع هكذا وكل يخضع لمرتبته ويطيع ما هو من هو أعلى منه يتم التناغم فالمدينة تكون في هناء وتكون في استقرار. نعم هذا أفلاطون. نعم ثم يأتي إلى عيوب المدينة. عيوب المدينة يخطب لها في أمرين الملكية والعائلة. الملكية والعائلة الملكية يقول هي سبب الآفات الاجتماعية ومن هنا يرفض الميراث يقول الميراث يورث العداوة بين الذين يورثون ما تركه الملك يورث العداوة وهي حقا العداوة موجودة لكن ليس العيب في الميراث العيب في النفوس. نعم الإنسان عنده أخت يرث الأموال ويستحوذ على الجميع ويحرم أخته من الميراث مو عيب في الميراث ميراث قانون تنظيمي العيب في النفوس المريضة. أفلاطون يقول هذه الآفات كلها يجب أن تزاح من المدينة الميراث والعائلة وبالتالي الأطفال تتكفل بهم من؟ الدولة. هذه الشيوعية الأفلاطونية. نعم غابت عنه أن الطفل في تكامله يجب أن يمر على المجتمع العائلي بدون النظم العائلي الطفل ما يتربى التربية العاطفية الصحيحة. الدولة تربيه العنصر العاطفي والنضج الأخلاقي مع العائلة، إن العائلة عندها أعراف أخلاقية يتربى عليها الابن، والنضج العاطفي مع الأم والأب، وبعض النظم كذلك الاجتماعي يتعلمه في الأسرة، ثم ينتقل إلى المجتمع المدني، مجتمع مدني له أعرافه حتى يتكامل في الأسرة وأهله المجتمع المدني، ثم من المجتمع المدني المجتمع الإنساني. فالعاطفة ضرورية جدا. طفل صغير رضيع يرضع من هذه الآلة الصناعية مو كما يرضع من صدر أمه، هذه الرضاعة مع صدر الأم علاقة عاطفية، سيكون متعلق كثير بأمه حبا وعشقا وحبا، وهي تتعلق بها أكثر لأن أعطته حليمها كيانها. نعم، فهذه الأمور أفلاطون لا أدري، هذا العقل الفيلسوف الكبير لم يلتفت إليها، أمور ضرورية جدا. ولهذا الانحرافات الاجتماعية كلها من الخلل في الأسرة. نعم، إذا يقول الملكية والعائلة يجب أن تزاح من المدينة. نعم، لأن الملكية استحواذ شخصي فردي أناني، ولهذا الديانات جاءت تؤسس للإحسان، الإحسان حتى لا يريد إشكال. أفلاطون أنت صحيح عندك ملكية ومستحوذ، لماذا لا تحسن لغيرك إذا كان عندك سعة زائدة؟ لماذا لا تحسن؟ إذا لم تحسن تسقط في إشكالية أفلاطون، يعني هذه الملكية صارت وبالا عليك، أنانية الأنانية. يجب الإنسان يحسن ليه غير المجتمع، يقوم بالعدل والإحسان وليس فقط بالعدل. يقول لا وجود للعائلة، ما. لكن هذا في كتابه الجمهورية، في كتابه الأخير اللي كتبه بعد 40 سنة اسمه القانون، هنا يغير هذه لأنه الجمهورية كتبه في شبابه 40 سنة بعد كتب كتاب القانون. هذا ما في هذه الآراء، يتخلى عن هذه الآراء، وضروري أن يتخلى عنها. وعنده مبنى كذلك في الجمهورية هزيل جدا بائس، يقول الدولة لا تهتم بالضعفاء، الضعفاء يجب أن يهملوا، ممكن حتى الطفل الصغير اللي عنده آفة أو قدر الأطباء أنه لا ينفع المجتمع يموت، يعني يجوز قتله. نعم، ثم يقول الحرسيون والمحاربون ما يحتاجوا إلى الجدل التصاعدي ديالكتيكي، إن الديالكتيكي يرق النص إلى عالم المثل، هذا حرسي عامي، والمحارب شجاع عضلات، هذا ماذا يفعل؟ ينفعوا الجدل كما تقول الحوزة، الفلسفة فقط للنخبة في الحوزة ليس لجميع الطلاب. نفس الفكر، نفس الفكر، فهذا خطير جدا. أنت تعمل ديمقراطية في التعليم، ثم الاستعدادات لوحدها هي التي تتكامل. أنا لا فرق بين حياة وفاطمة من حيث المناخ العلمي، ثم أن حياة عندها استعداد قوي فوق فاطمة هذه مسألة خصائية، ممكن أنت عندك استعداد أقل من فاطمة من الحياة، أنت مجتهدة مجدة وهي كسولة، مع أن استعدادها أقوى، أنت تقدمين وهي لا تقدم. المهم على الدولة أن تحقق المناخ للجميع، ثم هذه الاستعدادات راجعة إلى أشخاصها إلى أفرادها، هم يفعلون أو لا يفعلون. واحد يقول أنا أريد التجارة، لا أريد العلم، روح لا يسأل عليك أساس مصنع، يعني حرفي. واحد يقول روح نعمل عقد مع الجيش، روح. واحد يقول لا أنا أريد فيلسوف، حتى اللي يتعلم لجل الحرفة، طبيب مهندس للحرفة وليس للترقي. فيلسوف لا، يقول نبحث عن أسرار الوجود، وليس أنا ندرس الطب حتى نمارس الطبابة، حرفة يعني نزل من ديالكتيك إلى الأسفل، لا احنا نبحث عن أسرار الكون. عالم يبحث عن أسباب الأشياء، هذا هو الذي أفلاطون يراه هو الأرقى. إذن الحرفيون والمحاربون لا يحتاجون إلى التعليم الآن، لا الآن تغير الوضع، تروحين إلى فرنسا في حرفة أول شيء يطالبك هو دورة، سويت دورة في هذا التخصص عنه، يعني درست هذا التخصص عنه، يعني حتى الحرف رقوها إلى ماذا؟ إلى درجة علمية خاصة، ليس من هب ودب يدخل يمارس حرفة من الحرف. نعم. ثم يأتي إلى الحكام، العقول، فلاسفة في السياسة في الاجتماع في التربية، يعني العقول، يقول يبدأ التكوين في الجدل التصاعدي ديالكتيك من 20 سنة إلى 35 سنة، ونفصل سنة، هذا فقط التكوين العلمي، تطبيق الجدل التصاعدي عليه، بعد 35 ينتقلون إلى تطبيق ما تعلموا يمارسونه في السياسة في الحكم في التطبيق. يعني يقول التطبيق يوسع الأفق أكثر، ولهذا أنا دائما أوصي طلابي بعد الدكتوراه يمارسون التدريس في أثناء الدكتوراه، في دراسة الدكتوراه معرفهم لمدرسة الإمام الخميني، معرفهم أن يدرسون سنة أولى، لماذا؟ لأن ممارسة التعليم يعمق الفكرة ويعطي البيان، يقوي البيان وتجربة المحك، نعم، يكتسب مهارات تدريسية تفيده كثيرا. نعم. وهذه العقول يقول يجتنبون الشعر، لا يدرسون هومر هذا الشاعر الكبير صاحب الإلياذة الكبيرة، يقول لا يستلمون، لأن الشعر يراه ثقافة دنية، ثقافة لا تليق به شعراء. ابن سينا يقول أنا كنت نجتنب الشعر، لأن الشعر خيال يضعف العقل.
يمسك العاطفة، يعني يخليك عاطفي أكثر من تكون عاطفي.
الشعر نعم، يعني خيالي عاطفة فيضعف العقل. فهو يجنب السياسيين فلاسفة لدراسة الشعر. وعنده إشكال على هومر، يقول في كتابه هذا ينسب للآلهة شخصات البشر، عيوب البشر، رذائل البشر، وبالتالي إذا درسه الفيلسوف أو العاقل تتلوث فطرته، يتلوث خاطره، تلوث عقله، يقول أحسن يجتنب هذا الأمر. نعم. ثم يأتي إلى الفضيلة، الفضيلة في فلسفة الأخلاق، الفضيلة هي هذه الملكة التي تساعد الإنسان على ممارسة الأفعال الأخلاقية بأريحية، ملكة راسخة تجعلك تترشحين بالأخلاق بأريحية بدون تعب، بعفوية تمارسين الأخلاق، الصدق لا يكلفك شيء، سريعا تصدقين، نعم، السخاء سريعا تعطين تبذلين، هذه الفضيلة. نعم. هذه كسجية أخلاقية تطلق، لا تطلق على العلم، هو العلم بالخير. نعم. سقراط قلنا الأخلاق عنده العلم بالخير يكفي، واستشكلنا عليه قلنا الاختيار موجود قد الإنسان يعلم بالحسن ويتمرد لأنه مختار، ثم صححنا هذا الإشكال قلنا إذا علم بجميع شخصات الفعل الاختيار يترشح عفويا تلقائيا، قلنا هذه أخلاق العرفاء، أخلاق القديسين وليس أخلاق الطبقة العامة. أفلاطون هنا يتبنى مبنى أستاذه سقراط. الفضيلة هي العلم بالخير، بمجرد أن نعلم بالخير اكتسبنا الفضيلة. كيف؟ مجرد العلم غير ما يتصور، لأنه الأخلاق ممارسات. إذن يقول هذه الممارسات إذا كان هذا العلم تاما وصحيحا، حتما هذه الممارسة تكون بتلقائية تبعا لهذا العلم، هذه الفضيلة. نعم. ثم يحشرها في أربع، ومنه، وهذا ليس لأفلاطون، هذا ما كان سائدا في اليونان في الأدبيات اليونانية. وأرسطو كذلك تبنى الشيء نفسي، والحضارة الإسلامية تبنت هذا التقسيم للفضائل. الأولى هي الحكمة، موطنها العقل، الدراية بالأمور، فهم الواقع، والشجاعة، والاحتراز من السقوط في ما يخالف الفضيلة. ليس فقط شجاعة دفاعية أو هجومية، الهجومية والدفاعية هي لحفظ على الفضيلة، يعني الهجوم والدفاع آليات للحفظ على ماذا؟ على الكرامة الإنسانية. إذن هذه تجلي من تجليات الشجاعة، وليست شجاعة. الشجاعة هي للقوة في النفس التي تمنع الإنسان من السقوط في ما يخالف شرفه وكرامته. ثم العفة، الابتعاد عن الرذائل، الابتعاد عن ما يسيء للإنسان، والعدالة. العدالة ليست فضيلة مستقلة، وإنما هي الاعتدال الثلاثة السابقة، يعني الحكمة والشجاعة والعفة، إذا تم التناغم التام بينهما هذه العدالة. نعم. يقول الحكمة شأن العقل، الشجاعة شأن القلب، العفة لا علاقة بالشهوات والرغبات الحيوانية تعدلها. نقول حياة عفيفة يعني لا تدخل في مواطن رذيلة، تتنزه عن مواطن رذيلة، عفيفة. نعم، هذه العفة، العفة والابتعاد ملكة تجعل الإنسان يبتعد عن مواطن الرذيلة، أو كل ما يشين إلى الحقيقة الإنسانية. الإنسان فقط يأكل 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 يأكل، قد لا يسيء إلى غيره، إلى أنه يسيء إلى نفسه، يعني ليس عفيفا في الأكل، ليس عفيفا في الأكل. أما العدل يقول هي التناغم لهذه الفضائل، ليس قوة أخرى، يعني إذا تناغمت هذه الأمور ثلاثة من حكمة وشجاعة وعفة كان الإنسان في حالة الاعتدال. يقول في النفس أو في المدينة، يعني في الفرد أو في المجتمع، إذا تم هذا التناغم كل شيء يتحرك في الصراط المستقيم، حينها تقلد النفس الله تعالى، تصير على صورة الله تعالى الذي يشكل مبدأ تناغم الكون الخلقي. نعم. والفضيلة هي اتباع الله تعالى. إذن الله تعالى معتدل في تدبيره للكون، فالنفس يكون كذلك، تكون يجب أن تكون معتدلة في تدبيرها لقواها، وهي متعلقة بهذا البدن، لا تفرط في الحكمة حتى تقع في الجربوزة، اسمه الجربوزة، هذا اللي إفراط في الذكاء، اسمه جربوزة اللغة العربية. و الطرف المقابل البلادة، إنسان بليد، جربوزة والبليد إفراط وتفريط، حكمة لا جربوزة ولا بلادة. نعم. ثم العفة، نعم العفة تقع نعم بين الإفراط والتفريط، هذا يفرط في البذائل وهذا يحتاط احتياط كبير. نعم، هذه الاحتياطات التي تدمر الإنسان. والشجاعة، بين الجبن والتهور الاعتدال. الآن نأتي إلى الخلاصة والنص، ما هي جماليات مدرسة أفلاطون وفي ما يؤخذ عليه، ما يؤخذ عليه. الجماليات نشير إليها في شكل بنود. الجمالية الأولى أن أفلاطون أعطى للإنسان مثالا، ربط الإنسان بعالم المثل، يعني أعطاه النديل، أعطاه المثال، لم يجعله كالحيوان يتحرك في الغريزة، لا، أعطاه جنب علوية وركز عليه. هذه من إيجابيات هذا النصر، من جماليات هذا النصر، أنه ركز على عالم المثال وجعل الإنسان ينتمي إلى هذا العالم. الجمالية الثانية التمييز بدقة بين العالم السفلي والعالم العلوي، العالم المادي والعالم النوراني الإلهي الذي يسمى عالم المثل. وهذا العالم السفلي عالم الظواهر الداثرة، تأتي وتذهب، ليست ثابتة متغيرة. أما العالم العلوي لا، جميل بهي متسع كامل وثابت غير متغير. هذه الخصوصيات كلها تنتمي إلى العالم العلوي. النقطة الثالثة يعني جمالية المدرسة، بيّن الله تعالى كخير أعلى، يعني الغاية إنسانية، الغاية الإنسانية، الإنسان مغيّ عند أفلاطون بالخير الأعلى الذي هو الله تعالى. فإذا ركز على هذه الغاية الخير الأعلى تبنى مؤسساته الاجتماعية على ضوء هذه الغاية. أفلاطون في كتابه الجمهورية ليس القوانين لم يراعي هذه القاعدة، لو راعى هذه القاعدة أن ملاك الدولة هو الخير الأعلى لا يقول بجواز العبودية الاجتماعية يعني العبيد، ولا تقسيم هذا التقسيم الثلاثي الحرفيون والمحاربون والعقلاء الفلاسفة، لا، الإنسان واحد يؤسس له مناخ واحد ثم هو استعداداته. نعم، لا يظلم، يقسم هذا التقسيم الاعتباطي غير صحيح، لا، أنت من العدل الاجتماعي أن تعطي فرصة للجميع. ثم هذا يريد الحرفة، هذا يريد الجيش، وهذا يريد عنده همة الحكم، هذا مسألة ترجع إلى السياق التكاملي. نعم، إذن هذه نقطة جميلة جدا في نسق أفلاطون، أنه جعل الله تعالى هو غاية الإنسان، يعني الخير بامتياز، وجعل كذلك جعله موضوع المعرفة، لأن الإنسان يسعى في المعرفة إلى معرفة المثل، ثم من المثل يقفز إلى ماذا؟ إلى الله تعالى الذي يضيء على المثل، الذي صنع المثل وأضاءها، فهو النور المطلق، الشمس المطلقة. هذه إيجابيات، من إيجابيات هذه المدرسة ومن جمليات هذه المدرسة. النقطة الرابعة أنه بنى أسس للدولة، بغض الطرف أنه في إشكال وما في إشكال على هذه المدينة، أعطى أسس للدولة، فقط في إشكالات على جزئياتها، أما الدولة بما هي دولة ضرورية للمجتمع. هذه إيجابية في كتابه الجمهورية، في كتابه القوانين، وكتاب القوانين أجمل وأعمق. ثم قسم الإيجابية الخامسة، قسم بين العلم والظن. الظن يتعلق بالظواهر الداثرة السيالة غير ثابتة، والعلم يتعلق بماذا؟ بالثابت، بالصرمدي، بالضروري، بالأرقى، بعالم المثل. هذه كذلك جميلة جدا. الإيجابية السادسة أنه حيث الله بالخير الأعلى. الله تعالى إذا حيث بالخير الأعلى يكون هو غاية الإنسان، لأن الخير ما هو المطلوب لذاته، فإذا كان الله تعالى هو الخير فالله هو المطلوب لذاته. فربط هذه النشأة المادية بماذا؟ بنشأة علوية، نشوة نشأة إلهية. إذا الفلسفة تنتمي إلى ماذا؟ الفلسفة الإلهية، ولهذا يسمى أفلاطون الديفان، أفلاطون الإلهي، أفلاطون الإلهي. الإيجابية السابعة حسب هذا المؤرخ يقول الفيلسوف هو الذي يحكم. طبعا هنا الفيلسوف ليس بالمعنى الخاص، الفيلسوف يعني العالم، في الدين سميه أنت ولاية الولي، الفقيه سميه الولي، المهم هو العالم المحيط بأسرار الأشياء. ونعم، وهذا المؤرخ قال كلمة جميلة جدا، يقول أفلاطون يؤمن بسياسة المبادئ وليس بسياسة الأحزاب. بعد ما استقلت الجزائر أرادوا أن يؤسسوا دولة سياسة المبادئ ليس سياسة الأحزاب، ولهذا ما كانت أحزاب، المبادئ هي التي تحكم ليس الأحزاب. نعم، المبادئ صحيحة، المبادئ التي تحكم، فكرة جميلة جدا. هذه أين؟ عند المعصوم، أما غير المعصوم يتلاعب بالمبادئ كما يشاء. الليبرالية وجدت الحكم، لا، أعطت الأولوية لمن؟ للأحزاب، لأن المبادئ يتلاعب بها، أعطت الملك والأحزاب، من وصل إلى السلطة باختيار الشعب هو الذي له المشروعية ويحكم. أما حكومة المبادئ هذه للأنبياء والأولياء والأوصياء والأئمة، إلا من رحم الله تعالى. هذه هي الإيجابيات، سبع إيجابيات النقد. نعم، النقد الذي يرد على أفلاطون النقد الكلي والنقد الموردي، النقد الجزئي. النقد الكلي هو يتمتع بعقلية مثالية طوبوية بطوبيك، العقلية المثالية يعني تهمل التجربة، والتجربة فيها فائدة كبيرة جدا. هذه العقلية المثالية دائما تقارب المسائل بمعزل عن الأمور التجريبية، يعني لا تهمها الحياة، تهمها الإنسان، الإنسان تمثل حياة، إذا لم تهتم بحياة أنت يعني في النهاية لم تهتم بالإنسان، اهتميت بالإنسان المجرد، والإنسان المجرد أين؟ في الهواء؟
في الواقع،
في الواقع الخارج. هذا إشكال عام على أفلاطون، فيهمل قيمة الفرد، فلا قيمة للفرد عنده، وبالتالي لم يضع مفردة أساسية في الفلسفة وفي الأخلاق وفي السياسة وفي جميع شؤونات المجتمع، وهي الحرية. لا تجد عند أفلاطون على الأقل في كتابه الجمهورية هذه المفردة الحرية، لم يركز عليها، لأن الإنسان مدغم أين؟ مدغم في الحكومة، مدمج في الحكومة، حتى الأطفال تأخذهم الحكومة وتربيهم كروبو روبوتات. نعم، هذا إشكال. إشكال ثاني قبوله للعبودية الاجتماعية، يعني يؤمن بالعبيد، وأين الكرامة الإنسانية خلاف العدل، ويرى العبودية من العدل، حتى تلميذ أرسطو يؤمن بالعبودية، ويضحي بدون شفقة بالضعفاء حتى يتمنى لهم الموت أو يأمر الدولة بإزاحتهم من الوجود، بخلاف الجنب الإنسانية في طبائع الأشياء. نعم، الشرع الإسلام وجد العبودية، ووجد هذا الإنسان المتعصب الخشن، فالحل ما هو؟ إما يقطع العبودية مباشرة يدخل في معركة ضخمة، فماذا؟ حث على العتق، بمجرد أن تخطئ مع الله تعالى يحثك على العتق قبل الصيام وقبل الصدقة، حتى يشجع الإنسان بهذه الثقافة، ثقافة الحرية. هذا هو الذي وجده كحل. ثم جاءت الليبرالية منعت العبودية مطلقا بالقوة والوعي بالسياسة يعني القوة وتوعى الناس، صارت العبودية مقبولة حتى عند المتدينين، حتى عند المتدينين صارت مقبولة. نعم. ويرفض من سلبيته، يرفض الملكية، يقول الملكية هي تدمير للعمل، إن الإنسان الذي يملك ينام وما يشتغل، عنده أموال لماذا يشتغل؟ فحركة المجتمع تتعطل. نعم. نحن نقول لا، الملكية هي تمس كرامة الإنسان، الإنسان لا يشعر بكرامة إلا إذا شعر أنه يملك، أليس كذلك؟ لا يكون تابعا لغيره، يملك يعني يستقل يتحرر لا يعتيد لغيره. أفلاطون يراها عائقا للعمل وبالتالي لتطور المجتمع. ثم هنا يؤسس لأصل مهم جدا وهنا فيه تناقض كبير، يقول الدولة وظيفتها تأمين الحريات، حرية التصرف، حرية الحركة في إطار القانون طبعا، وبهذا تساعد الإنسان على الوصول إلى غايته، وغاية الغاية هي الله تعالى. جميل أفلاطون، إذن أنت الدولة جعلتها مسخرة لمن؟ للإنسان حتى يتكامل ويعيش عالم المثل وعالم الله، ولماذا أنت تختزله في الدولة؟ من الأول أن تقول أن الدولة خادمة للإنسان، إذن المحور ما هو؟ الإنسان باعتبار الغاية، لا الدولة هي المحور ولا الإنسان المحور، الإنسان باعتبار ماذا؟ غايته الخير الأعلى يعني الله تعالى، يعني الإنسان يعيش في محضر الله تعالى، هذا هو ملاك الدولة. تمت مدرسة أفلاطون. إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا بإذن الله ندخل في مدرسة تلميذه أرسطو إن شاء الله. اللهم صل على محمد. ساعة ساعة في حياتي؟ أنا ساعة، أنت تأخذت